أنه قال أنا ربيح النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ قلت لبيك وسعديك ثم قال مثله ثلاثا هل تدري ما حق الله على العباد قلت لا قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم سار ساعة فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت لا قال حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحداد يقول البخاري رحمه الله باب من أجاب إلى بيت وتعذيب. هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله في بيان أنه عند النداء يجاب إلى بيت وسعديه وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان راكبا على حمار ومعه معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له يا معاذ فأجابه معاذ بقوله لبيك وسعديك لبيك وسعديك يا رسول الله. وكرر ذلك عليه الصلاة والسلام ومعاذ يكرر ويقول لبيك وسعديك ثم سأله بعد هذا التكرار أتدري ما حق الله على العباد قلت لا قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قال معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك قال تدري ما حق العباد على الله إذا أتوا حقه قال لا قال حق العباد على الله أن لا يعذبه حق العباد على الله إذا أدوا حقه بأن عبدوه ولم يشركوا به شيئا ألا يعذبهم الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث سبق أن مر وسيأتي ولكنه أورده هنا من أجل اشتماله على قول معاذ رضي الله عنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ناداه حيث قال له في جوابه له أي جواب معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم ادعاه بقوله لبيك وسعديك. وهذا العمل الذي عمله النبي عليه الصلاة والسلام وهو نداؤه وتكرار هذا النداء هذا المقصود منه أن يتنبه أو أن ينتبه معاذ رضي الله عنه ويستعد ويتهيأ لمعرفة ما يلقيه عليه النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذه الطريقة تجعل معاذ رضي الله عنه يعلم أن وراء هذا الاستكرار أو وراء هذا النداء هذا التكرار أن وراءه شيء يجعله يهتم ويستعد ويتهيأ لاستيعاب ما يلقى عليه ولحفظ وفهم ما يذكره له النبي صلى الله عليه وسلم. كان جواب معاذ رضي الله عنه بقوله لبيك وسعديك من أحسن الجواب ومن حسن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لبيك معناها إجابة بعد إجابة لبيك وسعديك إجابة بعد إجابة وإفعادا بعد إفعاد فهو كلام حسن وجواب شديد وهو من كمال أدبي معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه في حسن رده وإجابته للنبي عليه الصلاة والسلام. الحديث شاهد أو مشتمل لما ترجم عليه المصنف ترجم له المصنف رحمه الله عليه وهو باب من أجاب إلى البيت والتعديل. وهذا الذي اشتمل عليه هذا الحديث الذي نفذ له بهذا التمهيد بهذا التكرار بهذا النداء وبهذا السؤال اشتمل على حق الله تعالى على العباد. حق العباد على الله يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو الحق. وهذا الحق هو الذي خلقوا له، وهو الذي ارسلت من اجله الرسل وانزلت من اجله الكتب. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. ان يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت هو نفس الرجال ان يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. أن يعبد الله ولا أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وكذلك قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الله تعالى خلق الخلق لعبادته وأمرهم بتوحيده وطاعته وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين فمن أجابهم سعد في الدنيا والآخرة ومن تنكب الهدى والحق الذي جاءوا به فكر الدنيا والآخرة وذلك هو السلطان المبين. الحديث اشتمل على حق الله تعالى على العباد وعلى حق العباد على الله إذا أدى حقه وهو أن لا يعذبه. إذا أدى حق الله عز وجل وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه والتزموا طاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام فإن الله عز وجل لا يعذبهم بل يجيبهم ويحسن إليهم جزاء ما حصل منهم من الهدى أو ما عملوه من السير على طريق الحق والهدى على الإجابة المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا هزة قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس عن معاذ بهذا وقال حدثنا عمر بن حق قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا والله أبو ذر بالربزة قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء استقبلنا أحد فقال يا أبا ذر ما أحب أن أحدا لي ذهبا تأتي علي ليلة أو ثلاث عندي منه دينار أرسله لديه إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا وأرانا بيده. ثم قال يا أبا ذر قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال الأكثرون هم الأقلون إلا من قال هكذا وهكذا. ثم قال لي مكانك لا تبرح يا أبا ذر حتى أرجع. فانطلق حتى غاب عني فسمعت صوتا فخشيت أن يكون عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأردت أن أذهب ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرح فمكثت قلت يا رسول الله سمعت صوتا خشيت أن يكون عرض لك ثم ذكرت قولك فقلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل أتاني فأخبرني أنه من زنى أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق. قلت لزيد إنه بلغني أنه أبو الدرداء. فقال أشهد لحدثنيه أبو ذر في الربزة. قال الأعمش وحدثني أبو صالح عن أبي الدرداء نحوه. وقال أبو شهاب عن الأعمش يمسك عندي فوق ثلاث.
ذكر البخاري حديث أبي ذر رضي الله عنه وأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يكفي في قرة المدينة عشاء استقبل الرسل. قال عليه الصلاة والسلام
قال يا أبا ذر ما أحب أن ذهب تأتي علي ليلة أو ثلاث عندي منه
دينار أرسله لديه. قال ما أحب أن استقبلهم أحد يعني صار أحد أمامهم. فقال يا أبا ذر ما أحب أن يكون لمثل أحد من ذهبا ثم يمضي عليه ليلة أو ثلاث إلا وقد أنفقه في سبيل الله عز وجل إلا ما يرصده لدينه يعني ما أبقاه ليوفي به دينه ويسدد به دينا عليه إلا فإنه لا يبقى المال عنده ولو كان كثيرا فإنه ينفقه في سبيل الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الأكثرون هم الأقلون الأكثرون في الدنيا هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، يعني ينفق المال الكثير الذي أعطيه إياه والذي أعطاه الله تعالى إياه ورزقه إياه إذا أنفقه في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، أنفقه فيما يرضي الله. فإن هؤلاء هم الذين يسلمون من مغبة المال والمحاسبة عليه على إنفاقه إذا أنفقوه في طاعة الله وأنفقوه فيما يعود عليهم بالخير في الدنيا والآخرة، فإن هذا يرفعهم ولا يخفضهم، وإنما يكونون الأقلين إذا جمعوا المال ولم ينفقوه فيما يعود عليهم بالخير، بل إذا أنفقوه فيما يعود عليهم بالشر صار ذلك مضرة عليهم وصار ذلك أشد في حسابهم. وواجب المسلم أن يأخذ المال من حله ويصرفه فيما شرع الله عز وجل أن يصرف فيه، وعند ذلك يكون صاحب المال خيرا ممن لم يكن صاحب مال، كما جاء في حديث أهل الجذور الذي جاء وطرأ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ذهب أهل الجذور بالأجور والنعيم اليقين يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال ولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه لحقكم به من سبقكم ولم يلحقكم أحد إلا أحد عمل مثل ما عملتم، قالوا بلى يا رسول الله، قال تكبرون الله وتحمدون الله وتسبحون الله دبر كل 33 وتقولون تماما لا إله إلا الله وحده لا شريك له فهم كل الحمد وهو على كل شيء قدير. ففعلوا ذلك، فعلم أصحاب الأموال بهذا الذي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فقالوا مثل ما قالوا، فرجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا إن إخواننا أصحاب الأموال سمعوا أو علموا ما علمتنا وقالوا مثل ما قلنا، فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الحاصل أن هذا الحديث وقولهم من الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة الذين جمعوا المال وتعبوا في جمعه وتحصيله ثم لم ينفقوه فيما يعود عليهم بالخير، لا سيما إذا كانوا صرفوه فيما يعود عليهم بالضر فهذا وبالا يكون وبالا عليهم ويكون هذا المال ضررا عليهم ولا ينتفعون منه وإنما يتضررون في الحساب عليه وفي مؤاخذتهم على إنفاقه في غير حله، وكذلك على أخذه من غير حله إذا كان مأخوذا من مال غير حلال فإنهم يحاسبون على أخذه وعلى صرفه، فإذا أخذوه من حرام عوقبوا على أخذهم إياه من الحرام وإذا صرفوه في حرام حصلت مؤاخذة لهم في صرفهم إياه، وإذا أخذوه من حله وصرفوه بحله وفيما يعود عليهم بخير فهؤلاء هم الذين استفادوا، وهؤلاء هم الأكثرون الغير أقلين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الأكثرين هم الأقلون إلا من كان كذا، فإن من يكون كذلك لا يكون من الأقلين يوم القيامة وإنما هو من الأكثرين في الدنيا والأكثرين في الآخرة الذين حصلت لهم النعم في الدنيا وحصل لهم الثواب الجزيل في الآخرة على ما قاموا به من شكر هذه النعم وهو صرفها بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال له مكانك لا تبرأ عن هذا المكان، ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام فمضى وقت حتى خشي أبو ذر أن يكون عرضا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني حصل له شيء، ثم فكر أو سمع صوتا فذكر أن يبرح وأن يغادر المكان. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم له لا تبرح, فبقي جاء النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره وقال ذاك جبريل جاءه وقال أما تلاشك بالله شيئا دخل جنة, أما تلاشك بالله شيئا دخل جنة. فقال ما فقال أبو ذر رضي الله عنه وإن زنى وإن فرق يا رسول الله؟ قال وإن زنى وإن فرق, يعني أن الإنسان إذا مات على التوحيد ومات على الإيمان ومات على أخلاق العمل لله عز وجل فإن هذا ماله إلى الجنة ومصيره إلى الجنة. وإن حصل منه الزنا والسرقة فإن المعاصي إن تاب الإنسان منها كفرت بالتوبة والتوبة تجب من قبلها, وإن تغير تائب منها فإنه يعذب إذا شاء الله تعذيبه على ما حصل منه من الذنوب, ولكنه لا بد وأن ينتهي إلى الجنة وأن يكون مآله إلى الجنة, لأنه لا يبقى في النار ممن دخلها إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخلاص منها والذين حرم الله عز وجل عليهم الخروج منها وإدخالهم الجنة. وكل ذنب دون الشرك فهو أمره إلى الله عز وجل, أما الشرك فقد سبق قضاء الله وقدره لأنه لا يغفره كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم إن ثم قال ثم قال الأعمش الذي روى عن زيد بن وهب قلت لزيد بن وهب أليس عن أبي الدرداء؟ بلغني أنه بالدرداء. فقال إنه هكذا سمع وهكذا بلغه الحديث, ثم إن الحديث جاء من طريق أبي الدرداء لكن بإسناد آخر.
قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا والله أبو ذر بالربزة قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء استقبلنا أحد فقال يا أبا ذر ما أحب أن أحدا لي ذهبا تأتي علي ليلة أو ثلاث عندي منه دينار إلا أرسله لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا وأرانا بيده.
يعني هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام أن أحدا لو كان عنده لو كان له ذهبا فإنه لا يبقي منه شيئا إلا ما يرصده لدين لوفاء دين, وإلا فإنه يقول به في عباد الله هكذا, يعني يعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا, يعني من يستحق. فهذا شأنه عليه الصلاة والسلام, كان جوادا كريما يبذل المال في سبيل الله عز وجل ولا يبقي عنده شيئا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد كان يدخر لأهله قوتهم من الطعام من التمر ثم إنه ينفد وينتهي بكثرة بذله وعطائه عليه الصلاة والسلام, فإنه كان هذا الذي يدخره لأهله قوت سنتهم ينفد وينتهي ولا يبقى في بيوت أهله شيء, كل ذلك ينفقه فيما يعود على المسلمين بالخير. وقد سبق أن مر بنا حديث عائشة أن امرأة جاءت إليها وسألتها ومعها طفلتان وليس عندها شيء إلا أنها وجدت تمرة في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام فأعطتها تلك المرأة, وتلك المرأة صفتها قطعتين وجعلت لكل بنت قطعة ولم تأكل شيء من هذه التمرة بل آثرت بها ابنتيها حيث قسمتها بينهما. فهذه بيوت رسول الله عليه السلام، هذا شأنها وهذه حالها. كان يدخر قوت السنة من التمر، ومما أعطى الله تعالى به عليه عليه السلام، ولكنه ينفذ وينتهي بكثرة بذله وعطائه على وجه السلام. وهنا في هذا الحديث يقول لو كان أحب أن يكون لي مثل أحد ذهبا فيبقي منه شيء إلا دينا وأن يأخذه بدين، وإلا فإنه يقول فيه في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، يعطيهم ويجود عليهم، وهذا خلقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم أشار إلى الحث على الإنفاق وعلى البذل والعطاء، فقال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، الأكثرين هم الأقلون، الأكثرون هم الأقلون، إلا من قال في المال هكذا وهكذا، يعني صرفه فيما يعود عليه إلى الخير في الدنيا والآخرة، صرفه فهذا هو الذي لا يكون أقل أو لا يكون من الأقلين، وإنما يكون من الأكثرين في الدنيا والآخرة، يعني فيكون جمع الله له بين حسنة الدنيا وحسنة الآخرة، جمع الله بينه وبينه بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. فإذا كان أعطاه الله تعالى المال فشكر الله تعالى على هذه النعمة بأن صرفها في مقاربها، فإنه يستفيد من ذلك في الدنيا والآخرة، ويكون شاكرا لنعمه بصرفها في طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، فيكون بذلك رابحا في الدنيا والآخرة. فهذا حث منه عليه الصلاة والسلام على البذل والإحسان، وأن من أعطاه الله تعالى المال إنما يستفيد منه حقا إذا أنفقه في سبيل الله. ومعلوم أن الإنسان إذا جمع ماله فهو إما أن ينفق منه ما يعود عليه بالخير ويجده أمامه، وإما أن يجمع المال لغيره ثم يتركه لمن يرثه، وقد ينفعه هذا الوارث وقد لا ينفعه، فيكون سائل في تحصيله ويحاسب عليه. وغيره ممن ورثه أخذ هذا المال فقد يستعمله بالخير وقد يستعمله بالشر، ولكن الذي جمعه هو الذي يحاسب عليه، يعني يحاسب على جمعه وعلى تحصيله، فمن أين أخذه ومن أين اكتسبه.
ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله، قال: الأكثرون هم الأقلون.
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث، هذا الحديث الطويل إرادة في باب من أجاب بلبيك وسعديك، فالمقصود هو هذه الجملة من إرادة الحديث هنا. ثم قال: يا أبا ذر، قلت يا رسول الله لبيك وسعديك، هذا هو المقصود من إرادة الحديث الطويل في هذه الترجمة، باب من أجاب بلبيك وسعديك. ثم قال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا قال هذا الأولى.
ثم قال لي مكانك: لا تبرح يا أبا ذر حتى أرجع. فانطلق حتى غاب عنه، فسمعت صوتا فخشيت أن يكون عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأردت أن أذهب، ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبرح. فمكثت، قلت: يا رسول الله، سمعت صوتا خشيت أن يكون عرض لك، ثم ذكرت قولك فقلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك جبريل أتاني فأخبرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت لزيد: إنه بلغني أنه أبو الدرداء. فقال: أشهد لحدثنيه أبو ذر بالربضة.
الأعمش يا راوي عن زيد بن وهب: قلت لزيد: إنه بلغني أنه عن أبي الدرداء، يعني الحديث، وقال: أشهد
الحجمي هو أبو ذر خربلة، أبو ذر خربلة. ثم إنه ذكر بعد ذلك أو الأعمش ذكر أن هذا الحديث أيضا جاء عن أبي الدرداء.
الربذة مكان، مكان موضع في شرق المدينة، قال له الربذة موضع ومكان كان أبو جر هناك.
قال الأعمش وحدثني أبو صالح أن أبي الدرداء نحوه.
هذا في الأعمش رواه عن زيد بن وهب عن أبي ذر، ثم أيضا هو يرويه عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة يعني بنحو حديث عن أبي الدرداء، عن أبي صالح عن أبي الدرداء بنحو حديث أبي ذر رضي الله عنه.
قال وقال أبو شهاب عن الأعمش يمكث عندي فوق ثلاث.
يعني هذا الكلام في الجملة التي في ليلة أو ثلاث، يعني بدل تلك الجملة يمكث عندي فوق ثلاث.
قال باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه. وقال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. قال باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه.
ثم ذكر غير سبيل هو قوله باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه، لا يقيمه من مجلسه ثم يجلس فيه. ثم أورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه في معنى هذه الترجمة أو بلا في هذه الترجمة، لا يقيم الرجل الرجل في مكانه،
لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه،
لا يقيم الرجل 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 من مجلسه ثم يجلس فيه. هذا نهي أو هذا خبر، خبر بمعنى النهي، لأن لا يقيم هذا خبر، لأن فيه المضارع يعني لما مرفوع فلا نافية، فهو خبر بمعنى النهي. في بعض الروايات لا يقيم، لا يقيم يعني ناهية، لا يقيم الرجل، نهي للرجل أن يقيم الرجل من مكانه ثم يجلس فيه. في هذا دليل أو بيان أن من سبق إلى مكان فهو حق به، سبق إلى مكان مباح فهو أحق به من غيره، فلا ليس لغيره أن يقيمه ويجلس مكانه، ليس لغيره أن يقيمه من مكانه ويجلس مكانه. لكن لو أنه قام، لو أنه قام من تلقاء نفسه وآثر غيره بذلك لا بأس بذلك. وهذا في الأمور التي ليست يعني في القرب، وأما القرب التي هي من الصف الأول والذي ينبغي للإنسان أو الذي على الإنسان أن لا يؤثر غيره فيه، وإنما يبكي على هذا الخير الذي ظفر به. قال عليه الصلاة والسلام لا يعلم الناس ما في النداء الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني ما يدخل بينهم إلى القرعة من تنافسهم ومجيئهم دفعة واحدة حتى لا يتميز من هو الأول من هو السابق ومن هو اللاحق، فتفصل بينهم القرعة. أما الأماكن العامة والمجالس الخاصة التي ليست كهذه الأماكن التي هي الصفوف الأول، فإن الإنسان إذا آثر غيره لا سيما إذا كان صغيرا وآثر كبيرا لا بأس لذلك. أما أن يقام من المجلس أو يقيمه مجلسه ويجلس فيه فهذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك ما فيه من الضخائم
لأن من يقام يكون في نفسه شيء، لكنه إذا قام من تلقاء نفسه فهذا لا يكون في نفسه شيء، لأنه هو الذي بدأ بهذا الأمر وآثر غيره به. أما أن يطلب منه أن يقوم أو يقيمه ثم يجلس مكانه فهذا فيه ما فيه. ولهذا أرشد النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى الابتعاد عنه وإلى عدم الأقدام عليه، حيث نهى عن ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. المكان في الصف الأول إذا كان الإنسان قام لضرورة، يعني قام مثلا ليأخذ مصحف أو قام ليشرب أو كذلك قام ليتوضأ، هذا لا بأس، يعني يلقي على مكان. أما أن يذهب ليبيع ويشتري أو لأغراض ولمهمات لا علاقة لها في الصلاة فهذا ليس للإنسان أن يفعل ذلك، ولكن الذهاب اليسير لا سيما الأمر الضروري الذي لا بد منه فإن هذا لا بأس بذلك لو أبقى على مكانه. ما ينبغي هذا، يعني قضية الدرس والحج ليذهب إلى الدرس لا ينبغي هذا، وإنما يكون الحج أو الإلقاء على المكان في الأمور الضرورية، أما مثل الدرس أو الذي يمكث مدة طويلة أو الحاج إلى المكان الذي يرجو الله أعلم أن الإنسان يفعل هذا. نعم بالنسبة للصغار يعني في الصف الأول والقرب من الإمام، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليلي منكم الأحلام والنهار، ليلي منكم الأحلام والنهار، الأماكن القريبة من الإمام كذلك لأنه في الصف الأول الذي ينبغي للصغار أن يتأخروا عن الكبار وأن يتركوا الصف الأول للكبار، والذي يلي الإمام يكون على الذي نحو الذي أشار به النبي صلى الله عليه وسلم ليلي منكم الأحلام والنهار ثم الذين يلونه. الحديث أو الترجمة هذه كما هو معلوم فيها آداب الدخول وآداب كذلك الجلوس وكذلك النجوى والمحادثة، لأن التي لها علاقة بدخول الأماكن ودخول المساكن لها علاقة يعني بذلك. لهذا هنا يعني إقامة غيره وإجلاس مكانه لأنه يتعلق بالأماكن، يعني هذا يتعلق بالأماكن، دخول في الأماكن وكون الإنسان يعني يسبق إلى مكان فيجلس فيه. من أجل ذلك أورده البخاري في كتاب الاستئذان، كما أورد تراجم أخرى أيضا تتعلق بهذا، تتعلق بآداب الجلوس وآداب البقاء في الأماكن وما يتعلق بها، كلها لها علاقة بالمساجد. والذي تجاهل في كتاب الاستئذان ولم يكن فيها استئذان إلا أنها متعلقة بالمساجد التي يستأذن عليها الإنسان عندما يستأذن ثم يدخل كيف ما في الآداب التي يفعلها إلى دخل، هذا من الآداب التي يفعلها إلى دخل. إذا استأذن ودخل وأذن له لا يقيم غيره أي مكان، إذا وجد الأماكن محجوزة ما يجي الواحد من ذوي العزوم ويجي مكانه.
قال باب إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا أنشزوا، الآية. وقال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه.
ثم أورد البخاري رحمه الله يتبع من يتعلق بالآية رضي الله تعالى على من يجلس فيه آخر. أورد حديث ابن عمر الذي فيه النهي أن يقيم الرجل غيره أو يقام الرجل ويجلس فيه. أورد فيه حديث ابن عمر في هذا، ولكنه لما نهى أرشد إلى الطريق التي بها يحصى المطلوب، وهي الإفساح الأماكن، هو بعضهم يفسح لبعض دون أن يقام أحد. فلما أرشد إلى هذا الذي لا ينبغي دل على ما ينبغي، لما شد هذا الباب فتح باب آخر، لما شد هذا الباب الذي هو باب أن يقيم شخصا ويجلس مكانه فتح بابا لإتاحة الفرصة للداخل أو الإنسان الذي هو بحاجة للجلوس أن يتفسح الناس وأن يفتحوا في المكان لأن يضمن بعضهم إلى بعض حتى يوجد مكان أو أرجنة يجلس فيها من دخل. وهذا مما جاء في الشريعة أو من حاسم هذه الشريعة أنها إذا سدت بابا فتحت بابا آخر، سدت بابا فتحت بابا، سدت بابا لكونه لا يصلح فتحت بابا أشارت إلى أن فيه حصول مقصود وحصول الخير. وهذا مثل قول الله عز وجل ولا تتمنى ما فضل الله بعضكم على بعض، لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض في رجال الصمت والنسيين، واسألوا الله من فضله. لما نهى عن أن يتمنى بعضهم يعني ما فضل الله تعالى به غيره عليه أرشده إلى الطريق المناسب، وهو أن يسأل الله من فضله، واسألوا الله من فضله. فهنا لا يقيم الرجل رجل مكانه ولكن تفسح، ولكن تفسح، هذا لا يصلح وهذا يصلح، هذا لا ينبغي وهذا هو الذي ينبغي، فيكون في ذلك حصل مقصود. وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من أجله ثم يجلس فيه، لأنه يعني لا يريد، يعني هذا من التواضع منه رضي الله عنه، فهو يكره أن يقوم غيره من أجل أن يجلس مكانه، يكره أن يقوم غيره له من أجل أن يجلس مكانه.
قال باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه أو تهيأ للقيام ليقوم الناس. وقال حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يذكر عن أبي مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ابنة جحش رضي الله عنها دعا الناس طعموا ثم جلسوا يتحدثون، قال فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام معه من الناس وبقي ثلاثة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقوا، قال فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فأرخى الحجاب بيني وبينه. وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، إلى قوله إن ذلك كان عند الله عظيما.
ومن ذكر البخاري رحمه الله تعالى باب من خرج
إقاما بمجلسه
إقاما بمجلسه من غير استئذان
أو بيته ولم يستأذن أصحابه
إقاما بمجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه أو تهيئ للقيام
ليقوم
الناس. أورد في هذا حديث أنس بن مالك الذي سبق أن مر قريبا وأنه كان أعلم الناس بالحجاب وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينة بنت جحش رضي الله عنها دعا الناس إلى وليمة الزواج فجاء الناس وأكلوا طعما وخرجوا ثم أن بقي الجماعة يتحدثون والنبي عليه الصلاة والسلام وهو صاحب الخلق العظيم أحب أن يقوموا ولكنه ما فاتحهم في ذلك فتهيأ يعني كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا فقام وخرج ولم يستأذنهم بالخروج فقام بعض الناس لما رأوه قاموا وبقي ثلاثة يتحدثون فذهب قليلا ثم رجع. سبق الحديث انه وصل الى باب عائشه وعجبت باب عائشه رضي الله عنها ثم رجع واذا هم مكانهم يتحدثون كانهم يعني في دخول او يعني ما تنبهوا شغلهم الحديث او ما هم فيه عن ما اراده النبي صلى الله عليه وسلم قيامه ثم انه رجع ثم انهم قاموا بعد ذلك فأخبره أنس فرجع ولما رجع ودخل تبعه أنس رضي الله عنه على العادة فألقى الحجاب بينه وبينه وعند ذلك أو هذا هو أول ما شرع الحجاب حيث حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه والحديث مطابق لما ترجم له البخاري لأنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ الناس من الطعام وبقوا يتحدثون قام ولم يستأذنهم فقام من قام لما رآه قام والباقون جلسوا وقبل ذلك تهيأ للقيام كأنه يريد أن يقوم ليقوموا فلن يفعلوا ولكنه لما قام قام من قام منهم وبقي ثلاثة يحدثون ثم بعد ذلك حصل ما حصل من خروجه ورجوعه ثم قيامه بعد ذلك ونزول آية الحجاب كما بين ذلك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء. وقال حدثنا محمد بن أبي غالب قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحجامي قال حدثنا محمد بن فليح عن أبيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء الكعبة محتبيا بيده هكذا.
ثم أرد بخارة الله عليه وسلم وهي قوله باب من احتبى بيديه يا القرفصاء يعني هي الجلدة التي يقال لها القرفصاء والاحتباء يكون باليدين ويكون بالصوت يكون باليدين حيث يضع الإنسان يديه على ساقيه بعد أن ينصبهما على اليدين ويضع قدميه على الأرض وينصب الساقين ويجعل اليدين من وراءهم من وراء الساقين هذا يكون باليدين وقد يكون بالثوب يعني بدل ما يحتبي بيديه يحتبي بالثوب لأن يشد ثوبا وراء ظهره وعلى ساقيه فهذا يقال له الاحتباء قال له الاحتباء والحديث فيه الذي أورده البخاري هنا وأنه كان مكانا في بناء الكعبة مختبيا بيديه هكذا والمقصود من ذلك أنه جلس ونصب ساقيه ووضع يديه يعني مسك إحداهما الأخرى وجعلهما وراء.
قال باب من اتكى بين يدي أصحابه.
باب ما ذكر البخاري رحمه الله باب من اتكى بين يدي أصحابه. الاتكاء هو الاعتماد على جانب من الجوانب، سواء يكون متكئا على يد على مرفقه او على جانبه جانب منه متمكن في الاتكاء. اورد البخاري رحمه الله حديث خباب وانه جاءه متوسد بردا في
قالوا هو متوسد
البردة. قلت على تدور صاحب من البردة التوسد هو الجلوس على الشيء، والوسادة هي ما يفرش الإنسان فيجلس عليه، ولا يلزم أن يكون ما يوضع تحت الرأس، فإن الفراش الذي وضع الإنسان يقال له وسادة، وضع له وسادة يعني يجلس عليها، يعني فراش يجلس عليه، ليس يختص بما يوضع تحت الرأس للنوم، وإنما أيضا يراد بذلك الفراش الذي يبسط للإنسان ويجلس عليه، سواء جلس أو اتكأ أو اضطجع، هذا يقال له وساد أو وسادة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان متوسدا هذا البرد، يعني جالسا عليه متمكنا، سواء كان مضطجعا أو قريب من الاضطجاع، فلما جاء إليه وقال له ولا تدعو الله قام وجلس، بدل ما كان متكئا جلس. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي بكر الذي سبق المرة الكبائر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال يخبركم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، كان متكئا فجلس بدل ما كان معتمدا على جانب من جوانبه، جلس عليه الصلاة والسلام. ثم قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، يعني هنا الكبائر هنا قال يرددها حتى قلنا ليس وشكا.
قال باب من أسرع في مشيته لحاجة أو قصد. وقال حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث حدث أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه حدثه قال قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت.
ثم ورد البخاري رحمه الله باب من أسرع بمشيته لحاجة أو قصد. باب من أسرع بمشيته لحاجة أو قصد. أورد البخاري رحمه الله حديث قبة بن الحارث رضي الله عنه، وهو أن الإنسان صلى بهم ثم دخل ثم ذهب مسرعا فدخل منزله. المقصود من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أنه إذا سلم من الصلاة وذكر الله عز وجل واستفتحه وهلله قام يمشي المشي مشيا معتادا، ولكنه في مرة من المرات قام مسرعا ولهب مسرعا، فخشي الناس أن يكون حصل شيء، لأن هذا الشيء غير معقول منه عليه الصلاة والسلام أنه يسرع على الإسراع عندما يقوم من المصلى ويذهب إلى بيته، شيء غير مألوف من عادته عليه الصلاة والسلام. فجاء في الحديث وقد سبق أن مر أنهم سألوه وقال إنه كان في بيته شيء من ذهب، فأراد أن يبادر إلى إنفاقه، أراد أن يبادر إلى إنفاقه والتخلص منه، فهذا هو الذي دفعه إلى هذا الإسراع، لأنه تذكره وأراد أن يبادر إلى إخراجه
وصرفه وإنفاقه في سبيل الله عليه الصلاة والسلام. وإذن هذا الإسراع الذي قد حصل لأمر ولحاجة وذهب مسرعا لأمر مقصود وهو التخلص من هذا المقدار من الذهب الذي في بيته وهو يريد أن ينفقه في سبيل الله وأن يصرفه في وجوه الخير. وقد سبق أن مر بنا الحديث الأول الذي حديث أبي ذر الذي مر بنا قريب في أول الدرس أنه قال لما نظروه قال ما أحب أن يقول إن ذهب ذهبا فيبقى عندي منه شيء إلا دينار ما أخذه لدي فإنه يقول به في عباد الله هكذا وهكذا. فهو عليه الصلاة والسلام لما تذكر هذا الذي في بيته من الذهب قام مسرعا على غير عادته حتى خشي أصحابه أن يكون حصله شيء أمر مخيف مزعج، ولكنه إنما ذهب ليبادر إلى إنفاق هذا المال في سبيل الله صلوات الله وسلامه وبركاته على رسوله وعلى آله وأصحابه.
قال باب السرير. وقال قال باب من اتكا بين يدي اصحابه.
باب ما ذكر ابو خير رحمه الله باب من اتكا بين يدي اصحابه. الاتكاء هو الاعتماد على جانب من الجوانب، سواء يكون متكيا على مرفقه او على جانبه جانب منه متمكن بالاتكاء. أرض البخير رحمه الله حديث خباب وأنه جاءه متوسط بردا في جانب السعادة
قالوا هو متوسط بردا
التوسط هو الجلوس على الشيء، والوسادة هي ما يفرش الإنسان فيجلس عليه، فلا يلزم أن يكون ما يوضع تحت الرأس، فإن الفراش الذي يوضع الإنسان يقال له وسادة، وضع له وسادة يعني يجلس عليها يعني فراش يجلس عليه، ليس يختص بما يوضع تحت الرأس للنوم، إنما أيضا يراد بذلك الفراش الذي يبسط للإنسان ويجلس عليه سواء جلس أو اتكأ أو اضطجع، هذا يقال له وسادة أو وسادة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان متوسدا هذا البرد يعني جالسا عليه متمكنا سواء كان مضطجعا أو قريب من الاضطجاع، فلما جاء إليه وقال ولا تدعو الله قام وجلس، بدل ما كان متكي جلس. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي بكر الذي سبق أن مر في الكبائر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفركم من أكبر الكبائر من شرك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، كان متكئا فجلس بدل ما كان معتمدا على جانب من جوانبه، جلس عليه الصلاة والسلام ثم قال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ومنها من الكبائر، ثم قال يرددها حتى قلنا ليس ارتكى.
قال باب من أسرع في مشيته لحاجة أو خطر. وقال حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث حدث أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه حدثه قال قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت.
ثم ورد البخاري رحمه الله باب من أسرع
بمشيته لحاجة أو قصد، باب من أسرع بمشيته لحاجة أو قصد. أورد البخاري رحمه الله حديث عقبة بن حارث رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى بهم ثم دخل ثم ذهب مسرعا فدخل منزله. المقصود من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أنه إذا سلم من الصلاة وذكر الله عز وجل وسبحه وهلله قال يمشي المشي مشي معتادا، ولكنه في مرة من المرات قام مسرعا ولحظة مسرعا، فخشي الناس أن يكون حفل الحلم، لأن هذا شيء غير معقول منه عليه الصلاة والسلام أنه يسرع هذا الإسراع عندما يقوم المصلى ويذهب إلى بيته، شيء غير مألوف من عادته عليه الصلاة والسلام. فجاء في الحديث وقد سبق مرة أنهم سألوه وقال إنه كان في بيته شيء من ذهب، فأراد أن يبادر إلى إنفاقه، أراد أن يبادر إلى إنفاقه والتخلص منه، فهذا هو الذي دفعه إلى هذا الإسراع، لأنه تذكره وأراد أن يبادر إلى إخراجه وصرفه وإنفاقه في سبيل الله عليه الصلاة والسلام. وإذا هذا الإسراع الذي قد حصل لأمر ولحاجة، وذهب مسرعا لأمر مقصود وهو التخلص من هذا المقدار من الذهب الذي في بيته، وهو يريد أن ينفقه في سبيل الله وأن يصرفه في وجوه الخير. وقد سبق أن مر بنا الحديث الأول الذي حديث أبي ذر الذي مر بنا قريب في أول الدرس، أنه قال لما أروحه قال ما أحب أن يكون من جوحة ذهبا، فيبقى عندي منه شيء الذي نرى نأخذه لدين، فإنه يقول به في عباد الله هكذا وهكذا. فهو عليه الصلاة والسلام لما تذكر هذا الذي في بيته من الذهب قام مسرعا على غير عادته، حتى خشي أصحابه أن يكون حصله شيء أمر مخيف مزعج، ولكنه إنما ذهب ليبادر إلى إنفاق هذا المال في سبيل الله صلوات الله وسلامه وبركاته على رسوله وعلى آله وأصحابه.
قال باب السرير. أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك، ثم قال مثله ثلاثة، هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت لا. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك، قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت لا. قال حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله باب من أجاب بلقيس والتعذيب. هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله في بيان أنه عند النداء يجاب إلى بيك وسعديه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان راكبا على حمار ومعه معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له يا معاذ، فأجابه معاذ بقوله لبيك وسعديك، لبيك وسعديك يا رسول الله. وكرر ذلك عليه الصلاة والسلام ومعاذ يكرر ويقول لبيك وسعديك. ثم سأله بعد هذا التكرار: أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت لا. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ. قال معاذ: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: تدري ما حق العباد على الله إذا أتوا حقه؟ قال: لا. قال: حق العباد على الله أن لا يعذبه. حق العباد على الله إذا أدوا حقه بأن عبدوه ولم يشركوا به شيئا أن لا يعذبهم الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث سبق أن مر وسيأتي، ولكنه أورده هنا من أجل اشتماله على قول معاذ رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ناداه، حيث قال له في جوابه له، أي جواب معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم، ادعاه بقوله لبيك وسعديك. وهذا العمل الذي عمله النبي عليه الصلاة والسلام وهو نداؤه وتكرار هذا النداء، هذا المقصود منه أن يتنبه أو أن ينتبه معاذ رضي الله عنه ويستعد ويتهيأ لمعرفة ما يلقيه عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الطريقة تجعل معاذ رضي الله عنه يعلم أن وراء هذا الاستكبار أو وراء هذا النداء هذا التكرار أن وراءه شيء يجعله يهتم ويستعد ويتهيأ لاستيعاب ما يلقى عليه ولحفظ وفهم ما يذكره له النبي صلى الله عليه وسلم. وكان جواب معاذ رضي الله عنه بقوله لبيك وسعديك من أحسن الجواب ومن حسن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لبيك معناها إجابة بعد إجابة، لبيك وسعديك إجابة بعد إجابة وإفعادا بعد إفعاد، فهو كلام حسن وجواب شديد، وهو من كمال أدب معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه في حسن رده وإجابته للنبي عليه الصلاة والسلام. الحديث شاهد أو مستمر لما ترجم عليه المصنف رحمه الله رحمه الله عليه، وهو باب من أجاب في لبيك وسعديك. وهذا الذي اشتمل عليه هذا الحديث الذي نهج له بهذا التمهيد وبهذا التكرار وبهذا النداء وبهذا السؤال اشتمل على حق الله تعالى على العباد، حق العباد على الله يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو الحق. وهذا الحق هو الذي خلقوا له، وهو الذي أرسلت من أجله الرسل وأنزلت من أجله الكتب، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت هو نفس الرجال الحديث، أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. وكذلك قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالله تعالى خلق الخلق لعبادته وأمرهم بتوحيده وطاعته وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فمن أجابهم سعد في الدنيا والآخرة، ومن تنكب الهدى والحق الذي جاءوا به خسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الفرقان المبين. الحديث اشتمل على حق الله تعالى على العباد، وعلى حق العباد على الله إذا أدوا حقا، وهو أن لا يعذبه. إذا أدوا حق الله عز وجل وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه والتزموا طاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل لا يعذبهم بل يجيبهم ويحسن إليهم جزاء ما حصل منهم من الهدى أو ما عملوه من السير على طريق الحق والهدى الذي جاء به المصطفى صلوات الله
وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا هزة قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس عن معاذ بهذا. وقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا والله أبو ذر بالربزة قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء استقبلنا أحد فقال يا أبا ذر ما أحب أن أحدا لي ذهبا تأتي علي ليلة أو ثلاث عندي منه دينار أرسله لديه إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا وأرانا بيده. ثم قال يا أبا ذر قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال الأكثرون هم الأقلون إلا من قال هكذا وهكذا. ثم قال لي مكانك لا تبرح يا أبا ذر حتى أرجع. فانطلق حتى غاب عني فسمعت صوتا فخشيت أن يكون عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأردت أن أذهب. ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرح فمكثت. قلت يا رسول الله سمعت صوتا خشيت أن يكون عرض لك ثم ذكرت قولك فقلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل أتاني فأخبرني أنه من زنى أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت لزيد إنه بلغني أنه أبو الدرداء. فقال أشهد لحدثنيه أبو ذر بالربزة. قال الأعمش وحدثني أبو صالح عن أبي الدرداء نحوه. وقال أبو شهاب عن الأعمش يمسك عندي فوق ثلاث.
ذكر وقال حديث أبي ذر رضي الله عنه وأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يكفي في حرة المدينة في عشاء استقبل مقصد. قال عليه الصلاة والسلام
قال يا أبا ذر ما أحب أن أحب أن تأتي علي ليلة أو ثلاث عندي دينار
قال ما أحب أن استقبلهم أحد يعني ترى أحد أمامهم. وقال يا أبا ذر ما أحب أن يكون لمثل أحد من ذهبا ثم يمضي عليه ليلة أو ثلاث إلا وقد أنفقه في سبيل الله عز وجل إلا ما يرصده لدينا يعني ما أبقاه ليوفي به دينا ويسدد به دينا عليه إلا فإنه لا يبقى المال عنده ولو كان كثيرا فإنه ينفقه في سبيل الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الأكثرين الأكثرون هم الأقلون الأكثرون هم الأقلون يعني الأكثرون في الدنيا هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا يعني ينفق المال الكثير الذي أعطي إياه والذي أعطاه الله تعالى إياه ورزقه إياه إذا أنفقه في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام أنفقه فيما يرضي الله. فإن هؤلاء هم الذين يسلمون من مغبة المال والمحاسبة عليه على إنفاقه إذا أنفقوه في طاعة الله وأنفقوه فيما يعود عليهم بالخير في الدنيا والآخرة فإن هذا يرفعهم ولا يخفضهم وإنما يكونون الأقلين إذا جمعوا المال ولم ينفقوه فيما يعود عليهم بالخير بل إذا أنفقوه فيما يعود عليهم بالشر صار ذلك مضرة عليهم وصار ذلك أشد في حسابهم. وواجب المسلم أن يأخذ المال من حله ويصرفه فيما شرع الله عز وجل أن يصرف فيه وعند ذلك يكون صاحب المال خيرا ممن لم يكن صاحب مال كما جاء في حديث أهل الجهور الذي جاء وقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ذهب بالدخول بالأجور والنعيم اليقين يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم
ويتصدقون بفضول أموالهم. قال ولا دلكم على شيء لا فعلتموه لحقكم به من سبقكم ولم يلحقكم أحد إلا أحد عمل مثل ما عملتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تكبرون الله وتحمدون الله وتسبحون الله دبر كل 33 وتقولون أنا من لا إله إلا الله وحده لا شريك له فهم كل الحمد وهو على كل شيء قدير. ففعلوا ذلك فعلم أصحاب الأموال بهذا الذي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياه فقالوا مثل ما قالوا ورجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا إن إخواننا أصحاب الأموال سمعوا أو علموا ما علمتنا وقالوا مثل ما قلنا. فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الحاصل أن هذا الحديث وقوله أن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة الذين جمعوا المال وتعبوا في جمعه وتحصيله ثم لم ينفقوه فيما يعود عليهم من خير، لا سيما إذا كانوا صرفوه فيما يعود عليهم بالضر فهذا وبالا يكون وبالا عليهم ويكون هذا المال ضررا عليهم ولا ينتفعون منه وإنما يتبررون في الحساب عليه وفي مؤاخذتهم على انفاقه في غير حله وكذلك على اخذه من غير حله اذا كان ماخوذا من مال غير حلال فانهم يحاسبون على اخذه وعلى صرفه. فاذا اخذوه من حرام عوقبوا على اخذهم اياه من الحرام واذا صرفوه في حرام حصلت المؤاخذه لهم في صرفهم اياه. واذا اخذوه من حله وصرفوه بحله وفيما يعود عليهم بخير فهؤلاء هم الذين استفادوا وهؤلاء هم الأكثرون الغير أقلين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الأكثرين هم الأقلون إلا من كان كذا، فإن من يكون كذلك لا يكون من الأقلين يوم القيامة وإنما هو من الأكثرين في الدنيا والأكثرين في الآخرة الذين حصلت لهم النعم في الدنيا وحصل لهم الثواب الجزيل في الآخرة على ما قاموا به من شكر هذه النعم وهو صرفها في طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال له مكانك لا تبرأ عن هذا المكان، ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام فمضى وقت حتى خشي أبو ذر أن يكون عرض للنبي صلى الله عليه وسلم يعني حصل له شيء، ثم فكر أو سمع صوتا ففكر أن يبرح وأن يغادر المكان وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم له لا تبرح فبقي جاء النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره فقال ذاك جبريل جاءه وقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة فقال أبو ذر رضي الله عنه وإن زنى وإن فرق يا رسول الله؟ قال وإن زنى وإن فرق، يعني أن الإنسان إذا مات على التوحيد ومات على الإيمان ومات على أخلاق العمل لله عز وجل فإن هذا ماله إلى الجنة ومصيره إلى الجنة. وإن حصل منه الزنا والسرقة فإن المعاصي إن هذا الإنسان منها كفرت التوبة والتوبة تجيب من قبلها، وإما تغير تائب منها فإنه يعذب إذا شاء الله تعذيبه على ما حصل منه من الذنوب، ولكنه لا بد وأن ينتهي إلى الجنة وأن يكون مآله إلى الجنة لأنه لا يبقى في النار ممن دخلها إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخلاص منها والذين حرم الله عز وجل عليهم الخروج منها وإدخالهم الجنة. وكل ذنب دون الشرك فهو أمره إلى الله عز وجل، أما الشرك فقد سبق قضاء الله وقدره لأنه لا يغفره كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم إن
أنا أريد أن أقول
ثم قال ثم قال الأعمش الذي روى عن زيد بن وهب قلت لزيد بن وهب أليس عن أبي الدرداء؟ بلغني أنه أبي الدرداء. فقال إنه هكذا سمع وهكذا بلغه الحديث. ثم إن الحديث جاء من طريق أبي الدرداء لكن بإسناد آخر.
قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا والله أبو ذر بالربزة قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء استقبلنا أحد فقال يا أبا ذر ما أحب أن أحدا لي ذهبا تأتي علي ليلة أو ثلاث عندي منه دينار إلا أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا وأرانا بيده.
يعني هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام أن أحدا لو كان عنده لو كان له ذهبا فإنه لا يبقي منه شيئا إلا ما يرصده لدين لوفاء دين وإلا فإنه يقول به لعباد الله هكذا يعني يعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا يعني من يستحق. هذا شأنه عليه الصلاة والسلام كان جوادا كريما يبذل المال في سبيل الله عز وجل ولا يبقي عنده شيئا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد كان يدخر لأهله قوتهم من الطعام من التمر ثم إنه ينفذ وينتهي بكثرة بذله وعطائه عليه الصلاة والسلام. فإنه كان هذا الذي يدخره لأهله قوت سنتهم ينفذ وينتهي ولا يبقى في بيوت أهله شيء كل ذلك ينفقه فيما يعود على المسلمين بالخير. وقد سبق أن مر بنا حديث عائشة أن امرأة جاءت إليها وسألتها ومعها طفلتان وليس عندها شيء إلا أنها وجدت تمرة في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام فأعطتها تلك المرأة وتلك المرأة طفتها قطعتين وجعلت لكل بنت قطعة ولم تأكل شيئا من هذه التمرة بل آثرت بها ابنتيها حيث قسمتها بينهما. فهذه بيوت رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا شأنها وهذه حالها. كان يدخر قوت السنة من التمر ومما أعطى الله تعالى به عليه الصلاة والسلام ولكنه ينفذ وينتهي بكثرة بذله وعطائه عليه الصلاة والسلام. وهنا في هذا الحديث يقول لو كان ما أحب أن يكون لي مثل أحد ذهبا فيبقي منه شيء إلا دينا وأن يرصده لدين وإلا فإنه يقول فيه في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا يعطيهم ويجود عليهم وهذا خلقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم أشار إلى الحث على الإنفاق وعلى البذل والعطاء وقال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة الأكثرون هم الأقلون إلا من قال في المال هكذا وهكذا يعني صرفه فيما يعود عليه بالخير في الدنيا والآخرة صرفه فهذا هو الذي لا يكون أقل أو لا يكون من الأقلين وإنما يكون من الأكثرين في الدنيا والآخرة يعني فيكون جمع الله له بين حسنة الدنيا وحسنة الآخرة جمع الله بينه وبينه بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. فإذا كان أعطاه الله تعالى المال فشكر الله تعالى على هذه النعمة بأن صرفها في مقاربها فإنه يستفيد من ذلك في الدنيا والآخرة ويكون شاكرا لنعمه في بفرقها في طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام فيكون بذلك رابحا في الدنيا والآخرة. فهذا حث منه عليه الصلاة والسلام على البذل والإحسان، وأن من أعطاه الله تعالى المال إنما يستفيد منه حقا إذا أنفقه في سبيل الله. ومعلوم أن الإنسان إذا جمع مالا فهو إما أن ينفق منه ما يعود عليه بالخير ويجده أمامه، وإما أن يجمع المال لغيره ثم يتركه لمن يرثه، وقد ينفعه هذا الوارث وقد لا ينفعه فيكون تائبا في تحصيله ويحاسب عليه. وغيره ممن ورثه أخذ هذا المال فقد يستعمله بالخير وقد يستعمله بالشر، ولكن الذي جمعه هو الذي يحاسب عليه، يعني يحاسب على جمعه وعلى تحصيله، فمن أين أخذه ومن أين اكتسبه.
ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله؟ قال: الأكثرون هم الأقلون.
ثم قال أن صلى الله عليه وسلم: يا أبي ذر، يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. وهذا محل الشاهد من إرادة الحديث، هذا الحديث الطويل إرادة في باب من أجاب بلبيك وسعديك، فنقصد هو هذه الجملة من إرادة الحديث هنا. ثم قال: يا أبا ذر، قلت يا رسول الله لبيك وسعديك. هذا هو المقصود من هذا الحديث الطويل في هذه الترجمة، باب من أجاب بلبيك وسعديك. ثم قال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا قال هذا الأولى.
ثم قال لي: مكانك لا تبرح يا أبا ذر حتى أرجع. فانطلق حتى غاب عنه، فسمعت صوتا فخشيت أن يكون قرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأردت أن أذهب، ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبرح. فمكث. قلت: يا رسول الله، سمعت صوتا خشيت أن يكون عرض لك، ثم ذكرت قولك فقلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك جبريل أتاني فأخبرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت لزيد: إنه بلغني أنه أبو الدرداء. فقال: أشهد ما حدثنيه أبو ذر بالربضة.
الأعمش يا راوي عن زيد بن وهب: قلت لزيد: إنه بلغني أنه عن أبو الدرداء في الحديث. فقال: أشهد ما حدثنيه أبو ذر بالربضة. أبو ذر بالربضة. ثم انه ذكر بعد ذلك او الاعمش ذكر ان هذا الحديث ايضا جاء عن ابي الدرداء.
الربضة
مكان موضع في شرق المدينه، قال له الربضة موضع مكان هنا.
قال الأعمش: وحدثني أبو صالح عن أبي الدرداء نحوه.
هذا لأن الأعمش رواه عن زيد بن وهب عن أبي ذر، ثم أيضا هو يرويه عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة، يعني بنحو الحديث عن أبي الدرداء عن أبي صالح عن أبي الدرداء بنحو الحديث أبي ذر رضي الله عنه.
قال: وقال أبو شهاب عن الأعمش: يمكث عندي فوق ثلاث.
يعني هذا الكلام في الجملة التي في ليلة أو ثلاث، يعني بدل تلك الجملة يمكث عندي فوق ثلاث.
قال: باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه. وقال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. قال باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه.
ثم ذكر هذا الترجمة هي وقوله باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه يعني لا يقيمه من مجلسه ثم يجلس فيه. ثم أورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه في معنى هذا الترجمة أو بلغة هذا الترجمة لا يقيم الرجل الرجل مكانه.
لا يقيم الرجل الرجل
الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. هذا نهي أو هذا خبر بمعنى النهي، لأن لا يقيم هذا خبر، لأن فيه المضارع يعني لم مرفوع ولا نافية، فهو خبر بمعنى النهي. في بعض الروايات لا يقيم، لا يقيم يعني ناهية، لا يقيم الرجل، نهي للرجل أن يقيم الرجل من مكانه ثم يجلس فيه. في هذا دليل أو بيان أن من سبق إلى مكان فهو حق به، سبق إلى مكان مباح فهو حق به من غيره، فلا ليس لغيره أن يقيمه ويجلس مكانه، ليس لغيره أن يقيمه من مكانه ويجلس مكانه. لكن لو أنه قام من تلقاء نفسه وآثر غيره بذلك لا بأس بذلك. وهذا في الأمور التي ليست يعني في القرب، وأما القرب التي هي من الصف الأول والذي ينبغي للإنسان أو الذي على الإنسان أن لا يؤثر غيره فيه، وإنما يبكي على هذا الخير الذي ظهر به. قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني ما يصل بينهم إلا القرعة من تنافسهم ومجيئهم دفعة واحدة حتى لا يتميز من هو الأول من هو السابق ومن هو اللاحق، فتفصل بينهم القرعة. أما الأماكن العامة والمجالس الخاصة التي ليست كهذه الأماكن التي هي الحضور الأول، فإن الإنسان إذا آثر غيره لا سيما إذا كان صغيرا وآثر كبيرا لا بأس بذلك. أما أن يقام من المجلس أو يقيمه مجلسه ويجلس فيه فهذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك ما فيه من الضخائم، لأن من يقام يكون في نفسه شيء، لكنه إذا قام من تلقاء نفسه فهذا لا يكون في نفسه شيء، لأنه هو الذي بدأ بهذا الأمر وآثر غيره به. أما أن يطلب منه أن يقوم أو يقيمه ثم يجلس مكانه فهذا فيه ما فيه. ولهذا أرشد النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى الابتعاد عنه وإلى عدم الأقدام عليه، حيث نهى عن ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. المكان في الصف الأول إذا كان الإنسان قام لضرورة، يعني قام مثلا ليأخذ مصحف أو قام ليشرب أو كذلك قام ليتوضأ، هذا لا بأس، يعني يلقي على مكان. أما أن يذهب ليبيع ويشتري أو لأغراض ولمهمات لا علاقة لها في الصلاة فهذا ليس للإنسان أن يفعل ذلك، ولكن في الذهاب اليسير لا سيما الأمر الضروري الذي لا بد منه فإن هذا لا بأس بذلك لو أبقى على مكانه. ما ينبغي هذا، يعني قضية الدرس والحج ليذهب إلى الدرس لا ينبغي هذا، وإنما إلا يكون الحج أو الإلقاء على المكان في الأمور الضرورية، أما مثل الجلس أو الذي يمضي لمدة طويلة أو الحاج إلى المكان الذي يرجو والله أعلم من الإنسان يفعل هذا.
بعض الناس
إذا
كان طويلة
هذا ما عندي مثل الصغار يعني في الصف الأول والقرب من الإمام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي يلي منكم الأحلام والنهار، يلي منكم الأحلام والنهار، لأنها كانت قريبة من الإمام لأنه كان مسلم الصف الأول، الذي ينبغي للصغار أن يتأخروا عن الاتباع وأن يتركوا الصف الأول للكبار، والذي يلي الإمام يكون على النحو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليالي منكم الأحلام وأنها ثم الذين يلونه. الحديث أو الترجمة هذه كما هو معلوم فيها آداب الدخول وآداب كذلك الجلوس وكذلك النجوى والمحادثة، لأن النبي لها علاقة بدخول الأماكن ودخول المساكن، لها علاقة يعني بذلك، لهذا هنا لأنه إقامة غيره وإجلاس مكانه لأن هذا يتعلق بالأماكن، يعني هذا يتعلق بالأماكن دخوله في الأماكن وكون الإنسان يعني يسبق إلى مكان فيجلس فيه. من أجل ذلك عرضه البخاري في كتابه الصحيحين، كما عرض تراجم أخرى أيضا تتعلق بهذا، تتعلق بآداب الجلوس وآداب البقاء في الأماكن وما يتعلق بها، كلها لها علاقة بالمساجد، والذي لا تجاز في كتاب الاستئذان ولم يكن فيها استئذان إلا أنها متعلقة بالمساجد التي يستأذن عليها الإنسان عندما يستأذن ثم يدخل كيف ما هي الآداب التي يفعلها إلى دخل، هذا من الآداب التي يفعلها إلى دخل، إذا استأذن ودخل وأذن له لا يقيم غيره أي مكان، إذا وجد الأماكن محجوزة ما يجي الواحد منه يقوم من مكانه.
قال باب إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انفذوا انفذوا الآية. وقال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر ولكن تفسحوا وتوسعوا. وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه.
ثم أورد البخاري رحمه الله أن يتبع ويتعلق بالآية أورد حديث ابن عمر الذي فيه النهي عن يقيم الرجل غيره أو يقام الرجل ويجلس فيه، أورد فيه حديث ابن عمر في هذا، ولكنه لما نهى أرشد إلى الطريق التي بها يحصل المقصود وهي الإفساح الأماكن، يكون بعضهم يفتح لبعض دون أن يقام أحد، فلما أرشد إلى هذا الذي لا ينبغي دل على ما ينبغي، لما شد هذا الباب فتح باب آخر، لما شد هذا الباب الذي هو باب أن يقيم شخصا ويجلس مكانه فتح بابا لإتاحة الفرصة للداخل أو الإنسان الذي هو بحاجة للجلوس أن يتفسح الناس وأن يفتحوا في المكان لأن يضمن بعضهم إلى بعض حتى يوجد مكان أو أمكنة يجلس فيها من دخل، وهذا
ما جاءت به الشريعة أو من محاسن هذه الشريعة أنها إذا سدت بابا فتحت بابا آخر، سدت بابا فتحت بابا، سدت بابا لكونه لا يصلح فتحت بابا أشارت إلى أن فيه حصول مقصود وحصول الخير. وهذا مثل قول الله عز وجل ولا تتمنى ما فضل الله بعضكم على بعض، لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض في رجال السمك واسألوا الله من فضله. لما نهى عن ان يتمنى بعضهم يعني ما فضل الله تعالى به غيره عليه ارشده الى الطريق المناسب وهو ان يسأل الله من فضله، اسأل الله من فضله. وهنا لا يقيم الرجل رجل مكانه ولكن تفسح، ولكن تفسح هذا لا يصلح وهذا يصلح، هذا لا ينبغي وهذا هو الذي ينبغي، فيكون بذلك حصل مقصود. وكان ابن عمر يكره ان يقوم الرجل من اجله ثم يجلس فيه، لانه يعني لا يريد، يعني هذا من التواضع منه رضي الله عنه، فهو يكره ان يقوم غيره من اجل ان يجلس مكانه، يكره ان يقوم غيره له من اجل ان يجلس مكانه.
قال: باب من قام من مجلسه او بيته ولم يستأذن اصحابه او تهيأ للقيام ليقوم الناس. وقال: حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يذكر عن أبي مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ابنة جحش رضي الله عنها دعا الناس طعموا ثم جلسوا يتحدثون، قال: فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام معه من الناس وبقي ثلاثة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقوا، قال: فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فأرخى الحجاب بيني وبينه. وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، إلى قوله: إن ذلك كان عند الله عظيما.
ثم ذكر البخاري رحمه الله تعالى باب من خرج
قام
من مجلسه من غير استئذان
أو بيته ولم
يستأذن أصحابه، قام من مجلسه أو من بيته ولم يستأذن أصحابه أو تهيأ للقيام ليقوم الناس. أورد في هذا حديث أنس بن مالك الذي سبق أن مر قريبا، وأنه كان أعلم الناس بالحجاب، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تزوج من زينب بنت جحش رضي الله عنها دعا الناس إلى وليمة الزواج، فجاء الناس وأكلوا وطعموا وخرجوا، ثم أنه بقي الجماعة يتحدثون. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو صاحب الخلق العظيم أحب أن يقوموا، ولكنه ما فاتحهم في ذلك، فتهيأ يعني كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فقام فخرج ولم يستأذنهم بالخروج، فقام بعض الناس لما رأوه قام، وبقي ثلاثة يتحدثون، فذهب قليلا ثم رجع. اتبقى في الحديث انه وصل الى باب عائشة وعجبة باب عائشة رضي الله عنها، ثم رجع واذا هم مكانهم يتحدثون كأنهم يعني في دخوله، يعني ما تنبهوا، شغلهم الحديث او ما هم فيه عن ما اراده النبي صلى الله عليه وسلم من قيامه. ثم انه رجع، ثم انهم قاموا بعد ذلك فاخبره انس فرجع، ولما رجع ودخل تبعه انس رضي الله عنه
على العادة، فألقى الحجاب بينه وبينه. وعند ذلك أو هذا هو أول ما شرع الحجاب، حيث حجب رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. والحديث مطابق لما ترجم له البخاري، لأنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ الناس من الطعام وبقوا يتحدثون، قام ولم يستأذنهم، فقام من قام لما رآه قام، والباقون جلسوا. وقبل ذلك تهيأ للقيام كأنه يريد أن يقوم ليقوموا فلم يفعلوا، ولكنه لما قام قام من قام منهم، وبقي ثلاثة يتحدثون، ثم بعد ذلك حصل ما حصل من خروجه ورجوعه، ثم قيامه بعد ذلك ونزول آية الحجاب كما بين ذلك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال: باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء. وقال: حدثنا محمد بن أبي غالب قال: أخبرنا إبراهيم بن المدرك الحزامي قال: حدثنا محمد بن فليح عن أبيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء الكعبة محتبيا بيده هكذا.
ثم أرد بخار أن الله عليه وسلم وهي قوله باب من احتبى بيديه وهي القرفصاء، يعني هي الجلدة التي يقال لها القرفصاء. والاحتباء يكون باليدين ويكون بالصوت، يكون باليدين حيث يضع الإنسان يديه على ساقيه بعد أن ينصبهما على اليدين، ويضع قدميه على الأرض وينصب الساقين، ويجعل اليدين من وراءهما من وراء الساقين. هذا يكون باليدين، وقد يكون بالثوب، بدل ما يحتبي بيديه يحتبي بالثوب، لأن يشد ثوبا وراء ظهره وعلى ساقيه، فهذا يقال له الاحتباء، قال له الاحتباء. والحديث فيه الذي أورده البخاري هنا، وأن كان مكانا في بناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا، المقصود من ذلك أنه جلس ونصب ساقيه ووضع يديه، يعني مسك إحداهما في الأخرى وجعلهما وراء.
قال: باب من اتكأ بين يدي أصحابه.
باب ما ذكر البخاري رحمه الله: باب من اتكأ بين يدي أصحابه. الاتكاء هو الاعتماد على جانب من الجوانب، سواء يكون متكئا على يده على مرفقه او على جانبه جانب منه متمكن في الاتكاء. عرض البخاري رحمه الله حديث خباب، وانه جاءه متوسد بردا في أما لم تكن متوسد بردة، التوسد هو الجلوس على الشيء، والوسادة هي ما يفرش الإنسان فيجلس عليه، ولا يلزم أن يكون ما يوضع تحت الرأس، فإن الفراش الذي يوضع الإنسان يقال له وسادة، وضع له وسادة يعني يجلس عليها، يعني الفراش يجلس عليه، ليس يختص بما يوضع تحت الرأس للنوم، وإنما أيضا يراد بذلك الفراش الذي يبسط للإنسان ويجلس عليه، سواء جلس أو اتكأ أو اضطجع، هذا يقال له وساد أو وسادة. و الرسول صلى الله عليه وسلم كان متوسدا هذا البرد،
يعني جالسا عليه متمكنا، سواء كان مضطجعا او قريب من الارتجاع، فلما جاء اليه وقال ولا تدعو الله قام وجلس، بدل ما كان متكئا جلس. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث ابي بكر الذي سبق المره بكبائر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفركم باكبر الكبائر ان تعبدوا الله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، كان متكئا فجلس بدل ما كان معتمدا على جانب من جوانبه، جلس عليه الصلاة والسلام ثم قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، وإنها من الكبائر، وإنها قال يرددها حتى قلنا ليس وشكا.
قال باب من أسرع في مشيته لحاجة أو قصد. وقال حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث حدث أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه حدثه قال قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت.
ثم ورد البخاري رحمه الله باب من أسرع في مشيته لحاجة أو قصد. باب من أسرع في مشيته لحاجة أو قصد. أورد البخاري رحمه الله حديث قبة بن الحارث رضي الله عنه وهو أن النبي صلى بهم ثم دخل ثم ذهب مسرعا فدخل منزله. المقصود من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أنه إذا سلم من الصلاة وذكر الله عز وجل واستفتحه وهلله قام يمشي المشي مشيا معتادا، ولكنه في مرة من المرات قام مسرعا ولحظة مسرعا، فخشي الناس أن يكون حصل شيء، لأن هذا شيء غير معهود منه عليه السلام أنه يسرع على الإسراع عندما يقوم من مصلاه ويذهب إلى بيته، شيء غير مألوف من عادته عليه السلام. فجاء في الحديث وقد سبق مرة أنهم سألوه وقال إنه كان في بيته شيء من ذهب، فأراد أن يبادر إلى إنفاقه، أراد أن يبادر إلى إنفاقه والتخلص منه، فهذا هو الذي دفعه إلى هذا الإسراع، لأنه تذكره وأراد أن يبادر إلى إخراجه وصرفه وإنفاقه في سبيل الله عليه الصلاة والسلام. وإذا هذا الإسراع الذي قد حصل لأمر ولحاجة، وذهب مسرعا لأمر مقصود وهو التخلص من هذا المقدار من الذهب الذي في بيته، وهو يريد أن ينفقه في سبيل الله وأن يصرفه في وجوه الخير. وقد سبق أن مر بنا الحديث الأول الذي حديث أبي ذر الذي مر بنا قريب في أول الدرس، أنه قال لما أنا بروحه قال ما أحب أن يقول لي ذو حج ذهبا فيبقى عندي منهم شيء إلا دينار ما أخذه لديه، فإنه يقول به في عباد الله هكذا وهكذا. فهو عليه الصلاة والسلام لما تذكر هذا الذي في بيته من الذهب قام مسرعا على غير عادته حتى خشي أصحابه أن يكون حصله شيء أمر مخيف مزعج، ولكنه إنما ذهب ليبادر إلى إنفاق هذا المال في سبيل الله صلوات الله وسلامه وبركاته على رسوله وعلى آله وأصحابه.
قال باب السرير. وقال قال باب من اتكأ بين يدي أصحابه.
باب ما ذكر البخاري رحمه الله باب من اتكأ بين يدي أصحابه. الاتكاء هو الاعتماد على جانب من الجوانب، سواء يكون متكئا على مرفقه أو على جانبه جانب منه متمكن في الاتكاء. أورد البخاري رحمه الله حديث خباب وأنه جاءه متوسد بردا في جانب الكعبة.
قال
وهو
متوسد
بردا قلت على تبوخ أن كان متوسد بردا. التوسد هو الجلوس على الشيء, والوسادة هي ما يفرش الإنسان فيجلس عليه, فلا يلزم أن يكون ما يوضع تحت الرأس, فإن الفراش الذي يوضع الإنسان يقال له وسادة, وضع له وسادة يعني يجلس عليها يعني فراش يجلس عليه, ليس يختص بما يوضع تحت الرأس للنوم, إنما أيضا يراد بذلك الفراش الذي يبسط للإنسان ويجلس عليه سواء جلس أو اتكأ أو اضطجع, هذا يقال له وسادة أو وسادة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان متوسدا هذا البرد يعني جالسا عليه متمكنا سواء كان مضطجعا أو قريب من الاضطجاع, فلما جاء إليه وقال له ولا تدعو الله قام وجلس, بدل ما كان مستفي جلس. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي بكر الذي سبق المرة الكبائر, وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفركم بأكبر الكبائر إشراك بالله وعقوق الوالدين, وكان متكئا فجلس, كان متكئا فجلس بدل ما كان معتمدا على جانب من جوانبه جلس عليه الصلاة والسلام. ثم قال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ومنهم الكبائر كما قال يرددها حتى قلنا ليس أو كذا.
قال باب من أسرع في مشيته لحاجة أو خصف. وقال حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث حدث أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه حدثه قال قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت.
ثم ورد البخاري رحمه الله باب من أسرع بمشيته لحاجة أو قصد. باب من أسرع بمشيته لحاجة أو قصد. أورد البخاري رحمه الله حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه وهو أن الإنسان صلى بهم ثم دخل ثم ذهب مسرعا فدخل منزله. المقصود من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أنه إذا سلم من الصلاة وذكر الله عز وجل وسبحه وهلله قام يمشي المشي مشي محتاجا, ولكنه في مرة من المرات قام مسرعا ولحظ مسرعا فخشي الناس أن يكون حافل الجن, لأن هذا شيء غير معقول منه عليه الصلاة والسلام أنه يسرع على الإسراع عندما يقوم المصلى ويذهب إلى بيته, شيء غير معلوم من عادته عليه الصلاة والسلام. فجاء في الحديث وقد سبق المرة أنهم سألوه وقال إنه كان في بيته شيء من ذهب فأراد أن يبادر إلى إنفاقه, أراد أن يبادر إلى إنفاقه والتخلص منه, هذا هو الذي دفعه إلى هذا الإسراع لأنه تذكره وأراد أن يبادر إلى إخراجه وصرفه وإنفاقه في سبيل الله عليه الصلاة والسلام. وإذا هذا الإسراع الذي قد حصل لأمر ولحاجة وذهب مسرعا لأمر مقصود وهو التخلص من هذا المقدار من الذهب الذي في بيته وهو يريد أن ينفقه في سبيل الله, وأن يصرفه في وجوه الخير. وقد سبق أن مر بنا الحديث الأول الذي حديث أبي ذر الذي مر بنا قريب في أول الدرس أنه قال لما نظر روحه قال ما أحب أن يكون لي مثل حجم ذهبا فيبقى عندي منه شيء إلا دينار نأخذه لدين، فإنه يقول به في عباد الله هكذا وهكذا. فهو عليه الصلاة والسلام لما تذكر هذا الذي في بيته من الذهب قام مسرعا على غير عادته حتى خشي أصحابه أن يكون حصله شيء أمر مخيف مزعج، ولكنه إنما ذهب ليبادر إلى إنفاق هذا المال في سبيل الله صلوات الله وسلامه وبركاته على رسوله وعلى آله وأصحابه.
قال باب السرير.